اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى مسألة 290 التي كانت ترتبط بالمرأة الحائض، فهل وظيفتها والوقت عليها ضيق لا تتمكن أن تنتظر وتطهر حتى تأتي بأعمال العمرة، عمرة التمتع، هنا وظيفتها ماذا؟ الانتقال إلى حج الإفراد، أو أن وظيفتها أن تؤخر، أن تؤخر إيش تؤخر؟ الطواف إلى ما بعد النفر من منى. فبعد أن تنفر من منى وتريد أن تأتي بطواف الحج، قبل أن تأتي بطواف الحج تقضي طواف العمرة، هل حكمها هذا الانتقال إلى حج الإفراد، أو أن وظيفتها هو تأخير طواف العمرة إلى حين الإتيان بطواف الحج؟ مسألتنا هذه. ومفروض المسألة قلنا فيما سبق إذا كان الوقت ضيق، هذا طبيعي، وعفوا إذا كان الوقت وسيع ماكو هذا الحكي بعد ما موجود. وذكرنا أيضا فيما سبق أن الفقهاء بعضهم ذكر هذه المسألة في هذا المولد، في هذا المقام، يا مقام شرائط الطواف، واحد من شرائط الطواف ايش؟ الطهارة. بهذه المناسبة تحدثوا عن الحائض وأن حكمها ماذا. هكذا صنع السيد الماتن، ذكر هذا في شرائط الطواف، وقبل صنع ذلك شيخه النائمي في مناسكه، لكن بعض آخر من الفقهاء لا، ذكروا هذه المسألة في أقسام الحج، لأن أقسام الحج ثلاثة: التمتع، وظيفة البعير. بهالمناسبة ذكروا إلا إذا فرض أن الشخص كان لا يتمكن أن يأتي بأعمال حج كالحائض، هل مناسبة تعرض مثل صاحب الشرائع والسيد اليزدي في العروة الوثقى، ذكروا هذه المسألة في أقسام الحج لا في شرائط. ياهو الأحسن ياهو الأنسب، احنا الآن لسنا في صدد ذلك، وإنما بيان واقع نريد نقول بعض الفقهاء هنا بحثها، بعض الفقهاء هنا بحثها، وهذه قضية ليست مهمة. هذا كله اذكرناه ما قبل التعطيل، محاضرتنا الجديدة إن شاء الله من الآن. وفي المسألة أقوال متعددة، وقبل أن نتعرض إليها نشير إلى روايات المسألة. وهي كالتالي: الرواية الأولى صحيحة، جميل ابن دراج، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال: تمضي كما هي إلى عرفات، فتجعلها حجة. ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها يعني وتجعلها عمرة. قال ابن أبي نقطة قال ابن أبي حمير نقطتين شارحة كما صنعت عائشة. انتهى الحديث. وسائل الشيعة الجزء 11 صفحة 296 الباب 21 من أقسام الحج الحديث رقم 2. وسند الرواية كالتالي: الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة عن جميل ابن دراج. انتهى. وحيث إن أحد الرواة عن جميل ابن دراج هو ابن أبي عمير، فلذا جاء في ذيل الرواية قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة. إن هذا تهميش وتعليق من قبل بعض رواة هذا الحديث، أعني ابن أبي عمير، فإنه قد ورد في الرواية أن عائشة كانت حائضة فأمرها النبي صلى الله عليه وآله، يعني في حجة الوداع، هي ماكو غيرت حجة حجة النبي غير حجة فماكو بس ورد وحده وهي ما تسمى بحجة الوداع باعتبار على أنه بعد هذه الحجة لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله. على أي حال أمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تعدل إلى حج الإفراد وتأتي من بعد حج الإفراد بعمرة مفردة، وابن أبي عمير يشير إلى هذا، يريد فإنه يريد أن يقول كما أمر النبي عائشة بأن تأتي بعمرة مفردة بعد الانتقال إلى حج الإفراد، فهنا أيضا الأمر كذلك. يعني إن الإمام عليه السلام أمر بالخروج إلى التنعيم بعد ماذا؟ إكمال حج الإفراد، وذلك لأجل أن تأتي بعمرة مفردة كما صنعت عائشة على ما ورد في الحديث. وعلى أي حال هذه الرواية دلت على أن الوظيفة هي الانتقال إلى حج الإفراد، ولم تفصل بينما إذا كان الحيض طارئاً قبل الإحرام أو كان قد حدث بعده، إنه لم تفصل من هذه الناحية. حيث قالت: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، وهذا كما يشمل من حدث حيضها. من حدث حيضها، شو حدث حيضها بعد الإحرام، يعني في طريقها من مسجد الشجرة مثلا من مسجد، في طريقها من مسجد الشجرة إلى مكة المكرمة، إنه كما تشمل هذه تشمل أيضا من كان قد حدث حيضها قبل أن تحرم، فهي مطلقة من هذه الناحية. وهذه قضية ينبغي الالتفات إليها، فإن الحيض، أسلط الأضواء على هذه القضية، فإن الحيض تارة يطرأ بعد الإحرام، يعني في الطريق إلى مكة أو في نفس مكة قبل أن تأتي بالطواف، وأخرى يكون عارضا عليها قبل أن تحرم، ويكون مستمرا إلى حالة الإحرام. وما بعده، إذن هنا حالتان من هذه الناحية. والروايات كما سوف نلاحظ إن شاء الله، أنا هذا نسيت، يكون بالبداية أقول نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. كان بداية ذكر قبل ما أتحرك للروايات هذه القضية أذكره. والروايات بعضها تعرض إلى هذه الحالة، يعني إذا كان الحيض قبل الإحرام، وبعضها ناظر إلى الحالة الثانية، يعني إذا طرأ الحيض بعد الإحرام، وبعضها مطلق من هذه الناحية. وصحيح الجميل هي 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 شنو هي؟ هي مطلقة من هذه الناحية. فالتفت إلى هذه النقطة عسى أن تنفعنا ما بعد ذلك. هذه قضية، وقضية أخرى ينبغي تسليط الأضواء عليها، أمشان بنا أذكرها ونسيتها، وهي أن بعض الروايات قالت الوظيفة هي الانتقال إلى حج الإفراد، بينما بعض الروايات الأخرى قالت الوظيفة هي أن تبقى على حج التمتع. غايته تؤخر الطواف الذي هو مشروط بالطهارة، تؤخره إلى ما بعد أعمال منى، يعني قبيل أن تأتي بطواف الحج تأتي أولا بطواف العمر كقضاء عما سبق ثم تأتي بطواف الحج. وبعض الروايات ربما خيرت بين الأمرين كما سوف نلاحظ إذن هاتان قضيتان ينبغي الالتفات إليهما حينما نقرأ الروايات. القضية الأولى شنو هي؟ أن الحيض تارة يكون طارئا قبل الإحرام وأخرى يكون طارئا بعد الإحرام، هاي قضية. وقضية ثانية الروايات بعضها قالت الوظيفة هي الانتقال إلى حج الإفراد، وبعضها قالت الوظيفة هي أن تبقى على حج التمتع غايته طواف العمرة تؤخره إلى ما قبل الإتيان بطواف الحج، يعني بعد أعمال منى. وهذه الرواية الأولى التي قرأناها وهي صحيحة جميلة بن جراج هي مطلقة من ناحية القضية الأولى، يعني من ناحية كون الحيض قد طرأ قبل الإحرام أو بعد الإحرام، من هالناحية مطلقة. شيء حار خوف هذا شنو عمر مفرط بقرينة الجواب ماذا الجواب بعد الإمام فاتهم من عنده فارض على أنه هذه حجية تريد تحج هيك فارض هذا وإلا على كلامكم وماكو حاجة بعد علما إلى أن يفترض أنه عرفات وتذهب إلى عرفات وغير ذلك هذا الحكي كلما فهذا هو نفس الجواب قرينة على قد فرض أنها تريد الحج زين فهي مطلقة من ناحية القضية الأولى. وأما من ناحية القضية الثانية فهي قد دلت على أن الوظيفة هي الانتقال إلى حج الإفراد، وهذا مطلب واضح. وألفت النظر إلى قضية جانبية ليس ذكرها مهما هنا الآن، ولكن لا بأس بالالتفات إليها، وهي أننا نعرف أن حج التمتع مركب من ومن من ومن شنو؟ من عمر التمتع وحج التمتع، وهما مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومن أتى بأحدهما دون الآخر فكأنه لم يأتي بشيء. هذا بالنسبة لمن إلى حج هذا واضح هذا. وأما بالنسبة إلى حج الإفراد فهو ليس مركبا، هذا تقدم تبعد في البداية قبل شمس نهمات ما أدري أنه ليس مركبا من حج وعمر، وإنما هما عملان مستقلان. فالعمرة المفردة واجبة على كل من استطاع إليها، ويؤتى بها وحدها مجردة عن الحج. نعم، من استطاع إليهما كأهل مكة فيجب عليه أن يأتي بهما، لكن لو عصى وأتى بواحد دون الثاني وقع ما أتى به صحيح، وإن عصى بلحاظ عدم الإتيان بالثاني. ولو فرض أن شخصا أتى بعمرة مفردة كما هو الحال في زماننا، فإن الناس يذهبون طيلة أيام السنة يذهبون علما إلى عمرة مفردة، فإذا أتى الشخص بالعمرة المفردة سقطت عنه. فلو أراد في سنة أن يحج حجا إفراديا باعتبار أنه حج فيما سبق حج تمتع، وأراد الآن يحج حج، بعض الأخوة بعض مرات يحج حج إفراد، يريد يحج حج إفراد، السليش لا الأم لأمور يصير بناء يحج حج إفراد، فهل يلزم أن يأتي معه بعمرة مفردة بعد فرض أنه في سنوات سابقة قد أتى؟ يعني إذا لم يأتي فيجب عليه، من باب على أن العمرة المفردة واجبة في العمر مرة واحدة، لكن لو أتى هل يجب عليه أن يأتي الآن قبل حج الإفراد أو بعد حج الإفراد؟ هل يلزم أن يأتي بعمرة مفردة؟ الجواب كلا، لا يجب عليه ذلك، فإن العمرة المفردة واجبة في العمر مرة واحدة وقد فرض أنه أتى بها. نعم يستثنى من ذلك، هذا الذي أريد أقوله، هذا كل الحكي أريد شنو أوصف هذه القضية. نعم يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك شنو؟ الحائض التي قلبت حجها إلى إفراد، فإنه يلزمها أن تأتي بعمرة مفردة بعد حج الإفراد حتى لو كان قد أتت. التفت شريد أكونني ولا بعمرة مفردة في سنوات سابقة بل في هذه السنة، إنه يجب عليها أن تأتي بعمرة مفردة، وهذا المورد قد خرج بالدليل لأجل هذه الرواية وما شاكلها. فالتفت إلى هذه القضية، قلت لك هذه قضية جانبية، هذه قضية جانبية. فإذا سئلنا أريد أن أكرر بعد ما عندي مطلب حين، إذا سئلنا أريد أن تحفظ هذا، هل من أتى بحج الإفراد يلزمه أن يأتي بعمرة مفردة؟ الجواب كلا، ما دام قد أتى بعمرة مفردة سابقة. وهل هناك مورد للاستثناء؟ نعم مورد الاستثناء يا هو هذا، بالنسبة إلى المرأة الحائض أو النفشاء، فإنها لو نقلت حجها إلى الإفراد من التمتع إلى الإفراد يلزمها أن تأتي بعمرة مفردة بعد ذلك لأجل النفس الخاص. فالتفت إلى ذلك، هاي قضية جانبية واتركها رجاء، اتركها ماكو داعي الآن شنو نقف عليها طويلا. والخلاصة شنو صار؟ الخلاصة الرواية الأولى وهي صحيحة جميل ابن دراج دلت على أن الوظيفة هي الانتقال علما إلى حج الإفراد من دون فرق بين أن يكون الحيض طارئا قبل الإحرام أو بعده. وعلى هذا المطلب الجديد الذي أريد أقوله، وعلى منوالها وعلى منوالها صحيحة زرارة وصحيحة معاوية ابن عمار الواردتان في قضية أسماء بنت حميس التي كانت نفشاء. حيث دلت على أن وظيفتها انقلبت إلى الإفراد. فلاحظ وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 462 الباب 91 من أبواب الطواف حديث رقم 1، ولاحظ أيضا جزء 12 صفحة 401 الباب 49 من أبواب الإحرام الحديث رقم 1. هذا كله بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة أو موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام. سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمس قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات. أنت اكتب بالهامش حتى تخرج إلى عرفات، متعلق بمن؟ مرتبط، متعلق بمن؟ فتطمس، يعني يبقى طمثها إلى شوكت، يضايقها إلى حين الخروج إلى عرفات، حيث مستمر، يعني فلا تتمكن أن تأتي بمن؟ بأعمال عمرة التمتع. قال تصير حجة مفردة. قلت عليها شيء؟ قال دم تهريقه وهي أضحيتها. المصدر السابق الحديث السابق، يعني السابق في صحيحة جميل بن دراج، الحديث رقم 13، وهي واردة في من طرأ عليها الحيض. طرأ عليها الحيض ايش وقت؟ بعد الإحرام. فهي من هذه الناحية تختلف عن صحيحة السابقة، عن صحيحة السابقة. فالسابقة شاملة للاثنين معا، يعني من طرأ عليها الحيض قبل الإحرام وبعد الإحرام، بينما هذه خاصة بمن طرأ عليها الحيض بعد الإحرام. ولكن من حيث الحكم هي تتفق مع السابقة، يعني دلت على أن الوظيفة هي إيش؟ هي الانتقال إلى حج الإفراد، للبقاء على عمرة التمتع مع تأخير طواف العمرة. وهناك قضية جانبية ترتبط بهذه الرواية، وهي أنه جاء في ذيلها أن عليها دما تهريقه وهي أضحيتها. ونحن نعرف أن حج الإفراد لا يوجد فيه بعضهم يقلب حج علما إلى حج إفراد. ليش ما يجيب تمتع؟ يقول أصرف لي ما بي شنو هذه ما بي. إيه فقد دلت على أن عليها دم تهريقه، وحال أن حج الإفراد ليس فيه ذلك، فماذا نصنع؟ إنه يلزم حمل ذلك على الاستحباب للاتفاق على أنه لا يوجد في حج الإفراد دم، كما نص على ذلك شيخ الطوسي. فإن صاحب الوسائل قد نقل في ذيل الحديث المذكور عن الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي حمل ذلك، يعني دم تغريقه، حمله على الاستحباب. هذا بالنسبة لمن إلى الرواية الثانية. الثالثة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.